بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، وطريقة جديدة من طرق دراسة الكتاب المقدس هنسميها طريقة التربيطات. التربيطات دي ليها أشكال كتير قوي. يعني إيه؟ يعني وانت بتقرأ بتربط اللي فات باللي بتقرأ، وبعدين ترجع تربطه باللي بعده. ساعات تربط سفر كامل بسفر تاني، ساعات تربط قصة بنفس قصة يعني مشابهة، أو نفس القصة بس معروضة في سفر آخر. كل عملية التربيطات دي بتثبت المفاهيم جدا. هديكم مثل من كذا سفر عشان تفهموا المغزى، لأنه ده يحقق تاني المعنى اللي قاله ربنا يسوع: فتشوا الكتب. التفتيش في جزء منه التربيط. يعني برضو يمكن مرة قلت لكم في الحلقات اللي فاتت أنه ربنا يسوع نفسه بيبني فكرة على فكرة، فمع التلاميذ ساعات يربط الأحداث ببعض. فيوم ما قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، هم ليه ما سألوش يعني إيه؟ هم ما سألوش يعني إيه، لأنه قبل كده ده التربيط بقى، هو قاعد يتكلم إن أنا هديكوا جسدي، وجسدي مأكل حق، ومن يأكلني يحيا بيه، ولو كلتوا الأكل العادي هتموتوا، لكن أنا جاي لكم أنا الخبز النازل من السماء. فلما قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، محدش اعترض ولا حد سأل، لأنه ربطها بالوعظة اللي قبل كده، تعرف إن هما كانوا فاهمين هو بيعمل إيه. لما مثلا تربط يوحنا 10 كلام المسيح عن الراعي الصالح بخلفية التلاميذ من المزمور المشهور اسمه مزمور الراعي: الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يسكنني، إلى مياه الراحة يوردني. تبص تلاقي المسيح بيقول أنا الراعي الصالح، وأنا أدعو خرافي الخاصة بأسمائها وأخرج، وخرافي تسمع صوتي وتخرج ورائي وتتبعني، ولا تخرج وراء الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب. يبقى وأنا جئت لأعطيكم حياة أفضل. كل الكلام ده تحطه جنب مزمور الراعي تقول أيوه ما هو نفس الروح ده. أنت ممكن تحطه مع حزقيال اللي قاعد يتكلم عن الرعاة البطلين اللي أفسدوا كل حاجة، فتشوف شكل الراعي البطال وتقول ما ده اللي قصد المسيح بالأجير لما بيقول الأجير لا يبالي لأنه أجير، متى رأى الذئب يترك الخراف ويهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإن الراعي الصالح. فانت ربطت المزمور بحزقيال بالمسيح له المجد في وعظته في يوحنا 10، وبعدين ده حط حتة تاني قال ده أنا الباب، واللي يدخل من الباب يبقى راعي، اللي يدخل من الشباك يبقى حرام. طب مين اللي بيدخل من الشباك؟ تقعد تدور بقى في الكتاب ان في ناس دخلوا من الشباك، الشباك يبقى حرامي، ما هو مش داخل من الباب. فانت بتربط الامور ببعض. هاخد مثلا من يعقوب 1 نصين ورا بعض، في جزئين كده جايين ورا بعض، جزء من عدد 2 يعقوب 1 من اول آية 2 لغاية آية 12، وبعدين جزء من آية 13 لآية 18، وبعدين جزء ثالث من آية 19 لآية 27. يعني الإصحاح متقسم ثلاث أجزاء. تعالوا نربط الأجزاء، أنا مش هقرا النص كله هياخد وقت، لكن هشرح لكم ببساطة، لو قدامكم أناجيل هتفهموني. الجزء الأولاني بيبدأ بكلمة احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، وقعد يحكي بقى التجارب دي بتجيب صبر وبتجيب حكمة، تعلمنا الصلاة، تعلمنا التواضع، واللي ناقصه حكمة يطلب من ربنا، ربنا هيديله، ويا بخته اللي يتزكى في التجربة لأنه في الآخر هينال إكليل الحياة. لغاية كده الكلام مفهوم، يفرحوا في التجارب لأن التجارب بتجيب خير. الجزء اللي بعده على طول عشان نربط، يقول لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ايه ده بقى؟ هو بيقول عكس اللي قاله قبل كده؟ لا، ده الموضوع يتربط. كأن يعقوب بيقول ايه؟ التجارب اللي جايه من ربنا، حوادث وامراض وظلم واضطهاد ومشاكل، اقبلها وانت فرحان، دي مليانه خير، هتجيب صلاه وهتجيب حكمه وهتجيب تواضع وهتدخلك السماء. لما انت تغلط ما تقولش ربنا جربني. شفتوا التربيطه بقى؟ لما انت تعمل حمله غلط ما تقولش ده ربنا جربني. لا، هو ما بيجربش بالغلط، هو بيجرب بالوجع، يجرب بالظلم، لكن يجربك يعني يحطك في زنقة عشان تكذب، ليه هو ربنا غاوي الكذب؟ ربنا مش عاوزك تكذب، انت كذبت لانك خايف، انت كذبت لانك طماع. فالواحد بيجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، الشهوة اذا كملت تالت خطية والخطية تولد موت. فلا تضلوا يا اخواتي الاحباء، ربنا مش بيجيب خطايا، ربنا ما بيزقش حد على الغلط، ربنا يوجع شوية لانه اب بيأدب عياله، لكن ما يزقش حد على الغلط. كل عطية صالحة، كل موهبة تامة نزلة من فوق، من عند أبي الأنوار، يعني كل حاجة حلوة جاية من ربنا، أي حاجة وحشة دي تبقى من عندك مش من عند ربنا. أنا هنا ربطت فكرتين، أن كلمة تجربة لما تعني حاجة من بره كده جايبة وجع ليا هقبلها بفرح لأنها خير. لما نغلط ما استخدمش خطأ كلمة ربنا جربني فوقعت في الخطية، لا يا حبيبي، انت جربت نفسك لانك انت جواك رغبة في الغلط، فما تضحكش على نفسك، مش هي دي التجربة اللي تفرح بيها. ما تلومش ربنا على خطاياك، لوم نفسك، لكن لما ربنا يسمح لك بوجع اقبله من ايده لان ده في خير. طب يا رب انا هميز دي من دي ازاي؟ انا مخي على قدي، وبعدين انا ما انا بغلط كتير برضو ومش عاوز اغلط. يبتدي في الجزء الثالث من الإصحاح يحط لنا زي قواعد لو سلكنا فيها نعمل واحد واثنين، نقبل أي تجربة فرح وناخد بالنا ما نغلطش على قد ما نقدر. فيقول في الجزء الثالث إيه؟ إذن يا إخوتي الأحباء، إذن يبقى استنتاج على طول، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لأن الغضب ما ينفعش تسميه تجربة، الغضب خطية، انت جربت نفسك، انت جواك حاجة خلتك تغضب، مش ربنا اللي غضبك، مفيش حاجة اسمها كده. انت لو بتسمع كويس تفكر على مهلك وبطيء في كلامك مش هتغلط. يبقى هنا الجزء الثالث ده بيساعدني اتعامل مع الجزء الثاني. الجزء الثاني بيقول لي لو غلطت انت المسؤول مش ربنا. طب انا مش عاوز اغلط، اول قاعدة اتكلم قليل، اسمع كويس، ما تغضبش بسرعة، قاعدة هي عشان ما تغلطش. والغضب الإنسان لا يصنع بر الله، يبقى هنا تأكيد على القاعدة بتاعت أنه لا يقول أحد إذا جرب أن يجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. فما تقولش أنا غضبان وربنا عاوز نغضب، لا، ربنا مش عاجبه الغضب اللي ما بطل ده. لذلك اطرحوا كل نجاسة، برضو دي نتيجة للكلام اللي فات، ده التربيط. بما أن ربنا بيكره الشر وما بيعملش غير كل خير، يبقى نفض نفسك من أي شر في حياتك، اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. طب إيه اللي يساعدني أعمل كده ويخليني مغلطش وما جربش نفسي بنفسي واغلب شهواتي؟ يقول فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. اقبل كل كلمة من ربنا بوداعة، يعني يقول الكلام ليا واسمعه كويس وافهمه، اهضمه، روح اعمله، خليه يتغرز جواك عشان ما تغلطش تاني. يبقى واضح ان التلات اجزاء في الاصحاح مترابطين. الجزء الاولاني بيتكلم عن تجربة الالم، الجزء التاني بيتكلم عن تجربة الخطية، انجاز نسميها تجربة، الجزء التالت يقول لك حاسب ما تغلطش لان الغلط مش من ربنا، استحمل تجربة من ايد ربنا كان ما تغلطش، وعشان ما تغلطش كلم قليل وامسك نفسك واسمع قبل ما تتكلم واغتني بكلمة ربنا، خلي كلمة ربنا مغروسة فيك، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفسكم. كل دي توصيات تبني الواحد روحيا، تقلل الغلط وتكتر احتماله لأي تجربة من الخارج. اخد نص تاني عشان نتعلم مبدأ التربيطات. مثلا في رسالة من الرسائل اللي تبدو عند البعض انها صعبة، كولوسي 3 مثلا. كولوسي 3 عبارة عن ادي 1 2 3 4 5 باراجرافات، 5 اجزاء. اما تبص كده في الاصحاح قدامك هتلاقي 5 اجزاء، عاوزين نربط الاجزاء دي ببعض. اول جزء يقول ايه؟ ان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. فبيقول لي انت اتعمدت، مت وقمت، يصح تفكر في ربنا وفي السماء لان ده مستقبلك، ما تهتمش باللي على الأرض تاني اهتم باللي في السماء. انت بالنسبة للدنيا موت، فاللي ميت ده يشغله ايه سياسة، ويشغله ايه فلوس، ويشغله ايه شهوات؟ انت دلوقتي ميت وحياتك الأبدية هي اللي شغلك. دي أول فكرة. الفكرة اللي تركب عليها على طول، بصوا السلمة التانية بقى على طول، ده التربيط. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع. يبقى بما أني مت وقمت، يبقى لازم أي حاجة غلط فيا موت، لأن أنا بالنسبة للدنيا ميت. فيبقى تحصيل حاصل فعلا، نتيجة طبيعية. إذا كنت بفكر المعمودية أنا مت عن العالم، ما ينفعش يبقى فيه نجاسة، وما ينفعش يبقى فيه عبادة أوثان. واطرحوا بعد كده يقول: أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح، لا تكذبوا بعضكم على بعض. يبقى هو عمال يأكد أن اللي مات عن الدنيا ما يصحش يغلط. يبقى القاعدة الأولانية، الجزء الأولاني قال لي أنت مت وقمت، افتكر. الجزء الثاني: بما انك مت ما تسيبش حاجه غلط بقى، بتاع شغل الميتين، فانت لازم اي حاجه غلط تشيلها. الجزء الثالث، باراجراف الثالث، يقول: فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول اناه. نقلنا نقله تاني خالص، بطل يكلم عن الشر وقال: مش انا قلت لكم انتم متم وقمتم، واطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. انتوا لازم تبقوا شبه ربنا. مش بقول لكم بطلوا تغلطوا بس، ده انا بقول لكم تبطلوا تغلطوا وتتشبهوا بالمسيح، فيبقى فيكوا فضائل. بعد ما كان فيكوا رذائل تتشال كلها، كبرها وصغيرها، وبعدين ندخل على كل حاجة حلوة بقى. محتملين بعضكم بعضا، مسابحين كما غفر لكم المسيح اغفروا، البسوا المحبة ليملك في قلوبكم سلام الله. يبقى كل ده بينقلني سلم كده، ثلاث خطوات. الخطوة الأولى مت وقمت، ده المعمودية. بما أنك مت ما تغلطش، وبما أنك قمت اعمل الصح. يبقى في تربيط الأفكار. الفكرة الرابعة: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والأب. ايه الفكرة الرابعة هنا؟ الفكرة الرابعة عشان تمشي في كل التوصيات دي، عشان مت وقمت وتموت الغلط وتقوم الصح وتتشبه بالمسيح، اغتني بكلام ربنا، صلي كتير، الزق في ربنا، يقوم يطلع منك كل اللي قلناه ده لوحده. ما تستحملش الغلط، تزود الصح، تبقى عايز كأنك مش على الأرض، مخك في السماء. يبقى نمرة أربعة، قال لي أعمل الكلام ده إزاي؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، بكل حكمة تقعدوا تفكروا بعض بالمزامير والتسابيح والأغاني، وحتى في قلبك بتسبح وترنم لربنا. الباراجراف الخامس والأخير، فاجئنا وقال لنا إيه؟ يا ستات اسمعوا كلام رجالتكم، يا رجالة حبوا ستاتكم، يا أولاد اسمعوا كلام والديكم، يا عبيد اسمعوا كلام سادتكم، وبلاش ايه شغل يعني على قد فلوسهم، خليها بخدمة القلب بصدق كده مش بخدمة العين. هو عمل ايه هنا؟ هو حط المبادئ للكل. احنا متنا وقمنا، تعمدنا، متنا عن العالم ما يصحش نعمل الغلط، قمنا يبقى لازم نبقى تبع المسيح القائم، ناخد كل حاجة حلوة. اللي يغذي ده كله الصلاة والإنجيل. وبعدين فصل الكلام على كل فئة، فقال الستات يبان فيهم بقى الوداعة والطيبة لما يسمعوا كلام رجالتهم، والرجالة يحبوا ستاتهم ويحنوا عليهم، والعيال يكرموا والديهم، وحتى العبيد المسيحيين ما يطلصقوش الشغل، يشتغلوا بذمة وأمانة لأنهم عايشين. يبقى هو خد كل الكلام ده وفصله على كل فئة بوصية محددة تجمع كل ده. ضمنيا مفيش كذب ومفيش زنا ومفيش فساد، ضمنيا كل اللي قاله يركب. يبقى لو حللت اصحاح كامل وربطت كل فقره بالتانيه، تلاقي طبعا في تسلسل موضوعي، وانه في ترتيب افكار، وان القديس بولس وهو بيكتب بيحمل فكره على فكره، وان الموضوع له منهجيه، وبالتالي حتى بعد ما تقفل الإصحاح تلاقي نفسك افتكرت قريت إيه، لأنه بما أن إذن يعني في فكرة يركب عليها فكرة يركب عليها فكرة، يبقى أنت ربطت كل الأجزاء ببعض. حتى في الأناجيل يعني مثلا أنا فتحت مرقس 10، مرقس 10 في كذا حكاية، مرقس بالذات فقراته كتير، كل إصحاح فيه فقرات كتير. فمثلا عندنا فقرة بتتكلم عن الشاب الغني اللي راح يجري على المسيح ويقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. فاكرين قال له ماذا تدعوني صالحا، وبعدين قال له احفظ الوصايا، وبعدين قال له حفظتها، قال له طب ايه سيب فلوسك، زعل. باراجراف اللي بعده على طول بص التربيط، المسيح بقى يوعظ تلاميذه، الولد مش الشاب ده مش قال صعب دخول الأغنياء السماء. أيوة ده ترتيب منطقي، لأنه الولد ده كويس وبيدور يروح السماء وبيقول أنا حافظ الوصايا، لما جت في فلوس بقت فيه مشكلة مش قادر يستغنى عن الفلوس. فبديهي أن ربنا يسوع بيقول بصوا الغنى متعطل، الأغنياء متعطلين بإيه؟ فلوسهم شغلاهم، فلوسهم معطلاهم، ثقتهم في الفلوس مخليهم ما يثقوش فيه، رفاهيتهم في الدنيا تخليهم يستغنوا عن السماء، مش عاوزين يروحوا السماء، مش فارق معاهم لان هم مرتاحين في الدنيا. اذا ربنا يسوع رتب العظة او الكلام او التعليم عن صعوبة دخول الاغنياء مرتبط بموقف الشاب الغني الكويس الحلو بس تراجع بسبب وصية اذهب بيع كل مالك. باراجراف اللي بعده بطرس زي اللي لحقوا في الكلام، فقال له ايه؟ قال له يا رب طب احنا بقى سيبنا كل حاجة عشانك، زي اللي خاف على روحه برضو. شوفوا التسلسل، هو لقى ان فيه ايه يعني الناس كده مش هتدخل، وقال لا ما تقلقوش في غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فزي بطرس اللي خاف على نفسه، احنا مش اغنية بس برضو الكلام يخوف، ده الحكاية بقت صعبة يا رب، طب احنا اللي سبناه ده يعني له معنى عندك يعني له قيمة، لانه كان بيقول للشاب الغني اذهب بيع سيب كل حاجة وتعالى امشي ورايا. فبطرس عاوز يقول له طب انا عملت حاجة زي كده بس انا مش غني. قال له لا يا بطرس بقى انا فكرك، محدش ساب لا اب ولا ام ولا زوجة ولا اولاد ولا حقول ولا بيوت ولا اي حاجة سبتها عشاني انا مقدرها جدا، تاخد عليها 100 ضعف والحياة الابدية كمان وشوية اضطهادات في الدنيا عشان تدخلك على مركز كبير في السماء. يبقى هنا تلاحظوا كل فقرة مرتبطة باللي بعدها، سؤال الشاب الغني، تبعه تعليم المسيح عن صعوبة دخول الأغنياء، تبعه تعليق بطرس طب احنا اللي سبنا لينا نصيب ولا لا، وبعدين يحصل فقرة بعدها وهم طالعين بقى رايحين على أورشليم يفاجئوا بموقف انه يجي يوحنا ويعقوب يقولوا له عاوزينك تعمل كل اللي بنطلبه منك، وطلبوا الطلب إياه اللي انتوا كلكم فاكرينه، عاوزين واحد على يمينك واحد على شمالك. ترتيب الفقرات له علاقة طبعا، ليه؟ كلهم سابوا عن المسيح، سابوا من أجل المسيح وكلهم ماشيين وراه، بس اللي باصص لمركز في الدنيا وعاوز يقول أنا أحسن من إخواتي هيضيع الدنيا. فيبقى الفقرة دي مهمة جدا تيجي في المرحلة دي، لأنه هنا إيه اللي هم انتوا مش عارفين بتطلبوا إيه. إذا طلب يعقوب ويوحنا في المرحلة دي مرتبط بأنه هم مش واخدين بالهم من أن الطريق ضيق، أو ما فهموش أن لازم في تنازلات تتقدم، وهم برضو عاوزين يتكسبوا من تبعيتهم للمسيح عكس موقف الترك والتبعية. فعلى طول المسيح له المجد يجي بقى الباراجراف اللي بعده، شوفوا التربيطة بتاعت كل فقرة باللي بعدها، قال لهم تعالوا بص أقول لكم حاجة، نظامنا عكس الدنيا خالص. في الدنيا البهوات يقعدوا قدام والعظماء الناس كلها تخدمهم، احنا عندنا العكس، اللي عاوز يبقى عظيم هو اللي يخدم الناس، واللي عاوز يبقى في الاول يبقى اخر واحد في الناس. ولازم تفهموا السكة مظبوطة، الحكاية مش بس ترك، لازم معاها تواضع ولازم متكئ اخير، ومش بس تنازلات وتضحيات، لكن كمان كل واحد يبدي اخوه على نفسه. يبقى هنا الصورة بتكتمل. آخر جزء في الإصحاح ده برضو ممكن واحد يربطه، يقول هما رايحين ناحية أريحة، شحات اسمه بارتيماوس، شحات ده بقى لا شاب غني، ابتدينا بشاب غني، عدينا على التلاميذ بمناهجهم المختلفة انتهينا في الإصحاح بشحات. طلع الشحات ده أحسن واحد في اللي فاتوا، لأن بارتيماوس الأعمى بس سامع المسيح معدي وإلا قاعد يصرخ يا ابن داود ارحم، يسكته فيه ما بيسكتش. وبعدين قال له عاوز ايه؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. فكأنه طلع أشطر من كل اللي فاته، لأنه عارف أنه ضعيف وشحات وقعد يزن ويصلي بلجاجة فخد كل اللي هو عاوزه. فكأن ربنا بيجاوب على كل الأسئلة، أنه لو الشاب الغني فاكر نفسه أعمى وضعيف وغلبان وبيطلب هياخد، ولو التلاميذ تمسكوا بالتواضع والمسكنة بالروح لازم هيوصلوا. إذن هنا مجرد أن أنا سألت نفسي إيه علاقة ده بده بده، لقيت تربيطة معينة خلت تفكيري متوازن، أن الأحداث ماشية ورا بعض بطريقة منطقية وبطريقة منهجية. ده ممكن في التربيطات، التربيطات شوية قريبة لفكرة المقارنات اللي قلناها قبل كده، لكن التربيطات مثلا تلاقي أنه في متى مثلا 25 الإصحاح ده بنقراه بإلحاح يوم 3 البصخ، لأن ده معاده 24 و25. في 25 بالذات في كذا حكاية، تعالوا نربط الحكايات ببعض. الحكاية الأولانية بتاعت العذارى الحكيمات والجاهلات، عارفين. الحكاية التانية بتاعت الوزنات. الحكاية التالتة بتاعت اللي على اليمين وعلى الشمال، تعالوا يا مبارك يا أبي كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا، ودول ايه ما عملوش حاجة. واحد يقول لي ايه العلاقة؟ لا دي واضحة قوي. ده التلات حكايات بيجاوبوا على اهم سؤال، مين داخل السماء ومين رايح النار. الحكاية الاولانية بتقول في حكيمات وفي جاهلات، وطلع المحك كله الزيت اللي مستخبي اللي بينك وبين ربنا، اللي مخبيه بينك وبين ربنا من حب من تواضع من صلاة من خدمة للناس في الخفاء، هو ده الزيت اللي هيوزن حكيم عن جاهل. حكاية تانية بتاعت الوزنات، اتنين طلعوا نصحين تجروا وكسبوا، واحد طلع خيبان دفن الوزنة ومكسبش، يبقى في محك تاني لدخول السماء. اللي هيتاجر بوزناته اللي هيخدم ربنا بالنعم اللي خدها في حياته هيدخل السماء، واللي هيقعد عايش لنفسه ما بيفكرش يعمل حاجة لغيره يبقى ضيع الوزنات وضيع السماء. طيب الحكاية التالتة بصوا التربيطات برضو، السماء والنار يعني ايه؟ بيقول في يمين وفي شمال، اللي على اليمين دول ما عملوش غير حاجات رحم، كنت جوعانا اطعمتموني كنت عريانا كسوتموني كنت مريضا زرتموني، والتانيين ما عملوش كده وقال اللي عملتوه عملتوه لي انا. يبقى برضو بيجاوب على نفس السؤال، يبقى تلات قصص لكن التلاتة بيجاوبوا على اهم سؤال، مين رايح السماء ومين مش هيدخل السماء. يبقى انا لما بصيت على النص ربطت، لقيت ان كل فكرة كل قصة بتزود معنى في اجابة هذا السؤال الخطير، مين اللي هيدخل السماء؟ اللي عنده زيت في الاواني، اللي عنده عمل رحمة، اللي بيتاجر بوزناته، كل دي اجابات لنفس السؤال. مثلا في اصحاح 26 من متى برضو انا بتكلم في طريقة التربيطات، التربيطات يعني اقرأ الجزء واقرأ الجزء اللي بعده واقول ايه علاقة ده بده، وبعدين اكمل ايه علاقة ده بده. كل ما اسأل في العلاقات الصورة تبان قوي انه الاحداث فيها تسلسل. فمثلا في متى 26 الاقي حكاية بيت عنيا سمعان الابرص، ودخلت المرأة ساكبة الطيب، وساعتها حصل همهم وقالوا يعني مش خسارة الفلوس دي، لماذا هذا الاتلاف؟ قال لهم سيبوها في حالها. باراجراف اللي بعده على طول، الجزء اللي بعده، ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلم اليكم. يبقى شفنا واحدة غريبة بتسكب الطيب فرحانة بربنا بتقدم حبها غالي، وشفنا تلميذ من اللي عاشروا المسيح والمفروض اكتر ناس بتحبه رايح يبيعه رخيص. يبقى التربيطة مفيدة جدا ومهمة جدا، لأنه فعلا اللي قاله المسيح أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين، هديها سبقت يهوذا. يهوذا ده واحد من الاثناشر وعمل معجزات ومش شاف المسيح بعينيه، ده عاش معاه لكن هلك. وساكبة الطيب في النص ده ممكن تكون مجهولة، لكن الست دي سبقت الناس كلها. ممكن بعد كده تربيطات أحداث خميس العهد في متى 26 ولما تحط بقى ايه الشطارة هنا بقى، تجيب بقى كل الاناجيل الاربعة زي ما بنعمل في البصخ، وتحط الجزء ده مع الجزء ده مع الجزء ده، تكتمل الصورة. ده يوم الخميس العاد ده يوم طويل قوي. ده هو غسل رجلين تلاميذه وقعد يحكي، وكلوا لقمة اسمها الحبورة، وشربوا كاس خاصة بيهم موجودة في لوقا، وكل ده قبل العشاء الرباني. وبعدين قعدوا يسبحوا مزامير وطلعوا على جسماني، وهناك اتمسك وبدأت رحلة العذاب. كل ده ما يطلعش في انجيل واحد، ده انت تربط متى على لوقا على مرقس على يوحنا، تكتمل الصورة. بعدين تلاقي يوحنا بالذات واخد 5 اصحاحات في اليوم ده حكاوي من المسيح. يبقى مش بس غسيل ارجل والاكلة وبعدين العشاء الرباني، لا ده في جزء حكايات المسيح بيحكي من يوحنا 13 ليوحنا 17 اصحاحات الباراكليت. كل ده بيحصل في نفس اليوم. طب كل ده لازم يتربط مع بعض، زي ما تجي تيجي مثلا في احداث القيامة، ربط لي احداث قيامة المذكورة في متى مع المذكورة في مرقس مع المذكورة في لوقا مع المذكورة في يوحنا، كأنك بتاخد اخر اصحاح في كل انجيل، حطهم جنب بعض وتقعد تربط. ليه؟ لانها كلهم صح، بس ما كلهم ما قالوش كل حاجة. فمتى قال ظهور المسيح للمريمات، ومرقس قاله بس بطريقة اضاف شوية، لوقا زود تلميذي عمواس، وبعدين يوحنا ركز على المجدلية وبطرس يوحنا، وبعدين كلهم أضافوا فكرة العلية. طب الحكاية تترسم رسمة كده وتربط، تكتشف هذا اليوم التاريخي يوم حد القيامة ده ظهر لبطرس الصبح، وظهر للمجدلية كذا مرة ووبخ مرة منهم، وبعدين ظهر للتلاميذ كلهم في العلية، وظهر لتلميذي عمواس في نفس اليوم ومشي معهم. كل ده في نفس اليوم، بس كل ده انت ربطته من الاناجيل الاربعة. التربيطات دي ممكن تاخد بقى الشريعة الموجودة في الخروج ومتعادة في التثنية وتقعد تربط. التربيطات دي ممكن تاخد اسفار العهد القديم وحكاياته وتربط الاحداث ببعض. ليه حصل كده هنا؟ اتاري زمان كان حاصل كذا. يعني يمكن بعضكم ما يعرفش ان الحية النحاسية اللي عملها موسى وانقذت الشعب تحولت في زمن ملك من الملوك بعد حوالي مثلا 800 سنة إلى سارية بيعبدوها زي الوثن. أم الملك الفاضل ساعتها اللي بيخاف ربنا كسرها وحرقها. ليه؟ لأن لقى الناس انحرفت وبقت تعبدها عبادة وثن. طب ده أنت ربط إزاي أنها كانت في وقت إشارة للمسيح له المجد وتحولت في وقت تاني إلى علامة وثنية فترفضت. أحبائي طريقة التربيطات بتخلي الكتاب كله وحدة واحدة، وتحسسنا ان احنا ايه بنعوم في بحر الانجيل وبنشبع بكل كلمة فيه. ربنا يدينا نعمة نتغذى على كلامه. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.